ويستطيع يعيش خارج الماء دون أن يموت أبدا، يعني يعيش دائما. نعم التمساح نهري، ماء ماء حلو، ماء ما هو ماء مالح ما يعيش فيه. أنا أقول يعني مثل هذه يكون حكم البرية، فما كان منها حلال حلال. نعم يكفي حرام، لأنه يعيش يستطيع يعيش خارج الماء فترات طويلة جدا، ما يموت ولا يحصل له شيء. في كلام أثار عن السلف تحريم. نعم ها ايش له ناب فيها؟ لا لا لكن له من البحر بحري. الحوت قد يبدع الإنسان ويؤذي ويضر، لكن هذا لا يعني أنه حرام، قد يبلع الإنسان. نعم
باب رد الجواب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعقوب قال سمعت النبي رضي الله عنهما قال قال منهن عن النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا كنا نأكل معه الجواب. قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعقوب عن ابن أبي أوفى سبع غزوات.
أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وشعبة بن الحجاج وأبو يعقوب واقد أبو أقدان الأكبر وابن أبي أوفى عبد الله، فهذا يدل على جواز أكل الجراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله معهم. ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد. نعم.
باب آنية المجوس والميتة. قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو معبد الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقرص وأصيد بكلب معلم وأصيد بكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت لقولك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكله. قال حدثنا النبي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي حميد عن سلمة بن الأكوع قال لما أنسوا يوم فتحوا خيبر وما النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران قالوا بحكم الحكم الجنسية قال أهلكوها أو أهلكوا ما فيها واغسلوا قال أهلكوا ما فيها واغسلوا كلها فقام رجل من القوم فقال نهيج ما فيها ونغسلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم
نعم هذا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد أبو إدريس الخولاني عائض الله بن عبد الله وهنا ذكر في الرواية إن بأرض أهل كتاب ولكن الباب آنية المجوس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في بعض روايات هذا الحديث عن قدور المجوس فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها من نفس حديث أبي ثعلبة ولكن وفي بعضها إن نمر بهذا اليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم فعادة البخاري أنه إذا وجد طريقا للحديث في مقال أن يذكره في الترجمة ويأتي بالحديث الذي على شرطه الاستدلال به فيؤخذ الحكم بطريق الإلحاق ولا يختلف طعام أهل الكتاب في هذه الحال لا يختلف عن المجوس لماذا؟ لا ما هو واضح هذا ما هو نهي هذا أمر هذا يعني جواز الأكل في آنيتهم بعد غسلها نعم لا لو أنت أخذت بهذا يعني معناه مش كل شيء في الجزية نعم لأن أهل الكتاب يعني كون ذبائح أهل الكتاب يحلها الله سبحانه وتعالى ذبائح حلال يعني مثلا الخراف النعاج كذا يمكن أن يذبح أهل الكتاب وتأكل لكن هناك أطعمة كثيرة لأهل الكتاب محرمة الخنزير يأكلونه الخمر يشربونه الحمر الأهلية يمكن يأكلونه الكلاب يمكن يأكلونه هذا شيء آخر هذا لا يحل لك فهنا لم يفصل هذا طعام لهم هم ليس لك فهم لا يتحرون فيما يأكلون الحلال لذلك أمر بغسلها فاشترك المجوس وأهل الكتاب في هذا من حيث الحرمة من جهة الحرمة أنها محتملة كما أنها محتملة هنا كذلك هي هنا واضح فعمله معاملة واحدة لذلك استدل الإمام البخاري بآنية المجوس والميتة لا هو القياس الأول فقط لأنه هو طعام يعني طعام المجوس هو ميتة والأكل المحرم عند أهل الكتاب بمثابة الميتة مثل الميتة إن هذا بجمع الحرمة يعني هذا قياس على هذا كأنه حرام لأن هذا حرام وهذا حرام الخنزير ولو زكي تزكية شرعية فهو مثل الميت من حيث التحريم. نعم. اي نعم صحيح.
باب التزكية على الذبيحة. ومن لا يحضر ان ترك متعمدا. قال ابن عباس ان النجيء فلا باس. وقال الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. والناس لا يسمى فاسقا. وقوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ فدفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالخلود فرفعت بالخمس فعدل عشرة من الغنم ببعير فنكت منها بعير. وكانت القوم خير يسيرة فقربوه وأعياهم. فأهدى إليه رجل بسهم فحدثه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الدهش فما مد عليكم فاصنعوا به هكذا. قال وقال جدي إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا هدى فنذبح بالقصر. فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظهر. وسأخبركم عنه أما السن عظم وأما الظهر فهدى الحبشة.
قال ابن عباس من نسي فلا بأس يعني أن يذكر اسم الله عليه. وهذا لأنه من العفو مما عفي عنه. ولذلك قال في من نسي التسمية المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية. وخالف في ذلك الإمام الطبري وقال إنه إذا نسي أن يذكر اسم الله لا تحل الذبيحة. وهذا خطأ خلاف ما عليه النصوص وخلاف ما عليه السلف وخلاف ما عليه عامة أهل العلم. وأما الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ذلك أن المشركين قالوا كيف ما ذبحه الله عز وجل تحرمونه وما ذبحتموه أنتم بأيديكم تحلونه. هذا انظر للقياس الفاسد والرأي وإدخال العقل. إذا الله سبحانه وتعالى أمات الذبيحة أن تقول هذه ميتة حرام وأنت إذا تأتي وتذبحها أنت الذي تقتلها تقول هذه حلال. انظروا إلى طريقة هذه المشركين واليهود في جدال بالعقل. الدين ليس هكذا. الدين عندنا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال الله أنه حلال فهو حلال وما قال حرام حرام. فنحن بهذا لسنا تابعين لما نذبح نحن ومما ذبح الله. لا، وإنما نحن تابعون لما أمر الله عز وجل بأحله فأحللناه وبحرمته فحرمناه. نحن تابعون لمن؟ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم، ليس من قبل أنفسنا حتى يقال لنا هذا الكلام. لذلك قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعني من اليهود، ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأما حديث رافع بن خديج ففيه من الأحكام خروج الإمام مع الرعية في السفر، وفيه أن من كان في السفر وعليه أمير فلا ينبغي أن يفعل فعلا يضر بالجماعة إلا بإذن من الأمير، وفيه أن الإمام أن يتلف المتمولات تعزيرا، أن يتلف المتمولات تعزيرا، وفيه الإتيان بالمفسدة القليلة خشية المفسدة الكبيرة. فيه أن ما توحش من المستأنس يعطى حكم المتوحش، فيه أنه لا يجوز الأكل من الغنائم قبل قسمتها، وفيه تمام الانقياد والتسليم. لأوامر الله ورسوله ولو كانت على خلاف ما تهوى النفس وكانت الحاجة شديدة، وفيه جواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه. لو أن جملا ند وفر ولم تستطع أن تدركه فيمكن أن ترميه مسدس أو نحو ذلك تعامله معاملة الصيد. نعم نعم. وفيه قاعدة من قواعد الذبح أي أو قاعدة الذبح وهي ما أنهر الدم وذكر اسم الله فحلال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فحلال فالذبح سئل أن أذبح بالقصب يأتي واحد آخر القصب تعرفونه أي نعم عيدان عبارة عن عقل ها كيف تكون هذه الأصبع عيدان تكون هكذا مقطعة أو مجزأة ها تعرفونها عيدان طويلة هذا القصر فكانوا يستعملونه مثل السكين يذبحون به نعم ليس قصب السكر قصب المفرغ من الداخل في بعضهم يكون كبير وقاسي ويحد كحد السكين إلى اليوم ارسمه لهم إخوان عرفته هو كيف عيدان طويلة تكون مجزأة مثل هذا مثل أصبع هكذا مجزأة عرفتها نعم لا يمكن فواحد يمكن يسأل قصب والآخر يقول على يعني سكين ولكنه من حجر والآخر ممكن يقول هذا من حديد والثالث من نحاس والرابع من زجاج وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بقاعدة عامة وهكذا الكليات مهمة جدا وينبغي كذلك أن تتعلم الكليات وأن تعلمها للناس لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان يضع هذه الكليات لا ضرر ولا ضرار هذه قواعد كل بدعة ضلالة هنا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ما تفيد العموم فيدخل تحتها كل شيء ينهر الدم إلا السمن والظفر لا يجوز لك أن تقطع الذبيحة تذبحها بأسنانك تكون مفترس بأسنانك لأن هذا عظم أنا حذرتك ارمي هذه اللي انت وضعها وظهرك في ظهرك هذه تنيمك يشقونه ويكتبون به قديما كانوا يكتبون به تعرفونه حتى اليوم يستخدمونه في الكتابة القصد فهذا ممكن أن يستخدم كذلك مثل السكين حادة والظفر مدى الحبشة يعني السكاكين استعملها الحبشة وهو تقريبا أيضا مأخوذ من بعض الحيوانات، ليس هذا الظفر، لا كبير، ظفر يكون كبير معروف عند أهل الحبشة يستخدمونه مثل السكين. وفيه تحريم كل ما لم يذكى التذكية الشرعية، وفيه تحريم الميتة لبقاء دمها فيها، وفيه المنع من الذبح بالسن بالأسنان، والذبح بالظفر متصلا كان أو منفصلا، يعني سواء كانت الأسنان هذه متصلة بجسدك أو كانت منفصلة لا يجوز، الأنياب مثلا أو نحو ذلك، أي شيء عظم لا يجوز أن يذبح به. ولذلك لو كانت هذا من العاج سن الفيل الذي يقال يجوز، ها لا يجوز، نعم يستعملونه كالسكين، هم ما يضر، هم لا يذبح به. نعم. وفيه أنه لا يشترط الذبح بل يمكن النحر في موضع الذبح والذبح في موضع النحر، لا مانع من هذا أو ذاك كما سيأتي. حتى السمك يكتبون عليه هذا أحيانا، حتى السمك يكتبون عليه مذبوح حسب الشريعة الإسلامية أحيانا، فلا يلتفت إلى هذا، لا بد من التأكد، لا بد من التأكد من أن هذا، لأن هذه الأمور صار فيها لعب كثير وعبث وفيها مسائل تجارة، يعني أحدهم قال لي بالنسبة لهذا الذي جاء الدجاج الذي أتي من فرنسا، فرنسا تحرم الذبائح الذبح تمنع منه، اي نعم، فأحد الطباخين هنا في الخليج جاءني وقال في الصندوق وجدنا يعني دجاجة كاملة برقبتها مع رأسها تامة ليس فيها شيء، جاء بالخطأ ومكتوب على الكرتون وعلى الصندوق ذبح حسب الشريعة الإسلامية، فمثل هذا لا يعتبر بكلامهم هؤلاء، لأن المسألة مسألة تجارية، أنتم تريدون هذه الكلمة خلاص ويتاجر بهذا الأمر، لا بد من حقيقة ويتأكد من هذا. لا يقول أن قائل هذه ذبائح أهل الكتاب الأصل فيها الحل، نقول نعم الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل إذا ذرحوها، أما إذا قتلوها وحرموا الذبح في بلادهم فهذه لو كانت من مسلم لا تحل، فكيف من أهل الكتاب؟ ولذلك يجب على المسلمين أن يتحروا وأن يتأكدوا من أن هذه الذبائح فعلا ذبحت ذبحا شرعيا، صرف النظر عن من الذابح. فإذا كان الذابح مشركا من أهل الكتاب حل ولا مانع من هذا، نحن لا نحرم ذبائح أهل الكتاب، وإنما نحرم ما لم يذكى سواء كان من أهل الكتاب أو من المسلمين. لو أن المسلمين في بلد قتلوها أو صعقوها بالكهرباء أو خنقوها أو نحو ذلك حل. كل هذه الأحاديث تبين، هذه الأحاديث تبين أن هذه الذبائح إن لم تذكى وتنهر وينهر فيها الدم، ينهر منها الدم، أنها لا تحل، لا يمكن أن تحل بغير هذا، بغير التذكية الشرعية، تذبح ويذكر اسم الله. لو كان من أهل الكتاب لا مانع من ذلك، لكن بشرط التذكية.
نعم
طبعا الناس لا يبالون، الناس اليوم في المطاعم لا يبالون، وأهم شيء عندهم أنها أرخص شيء، مسألة تجارية، لا يتحرون لأنفسهم ولا يتأكدون ولا يبالون. المهم أن هذه أن هذا دجاج، لذلك لو قدم لهم في الخارج أي لحم ولو كان لحم خنزير أكلوه ولم يبالوا به، يعني بمعنى أنهم إذا لم يقل لهم أحد هذا لحم خنزير أو لا، فهم يدخلون المطعم نريد لحم يجيبوا لهم لحم ويأكل. قد يكون هذا لحم خنزير، لحم كلاب، لحم كذا، لا ينتبهون لهذا، فهذه مصيبة. ينبغي أن نتحرى الحلال، نتحرى ما نأكل وما ذبح وما لم يذبح، وإلا الأصل كما يقول الشيخ الألباني، الأصل في هؤلاء الآن التجارة والتدليس والغش، هؤلاء ما يعني يبالون. وأنا بنفسي جئت مرة في البيت بهذا البسكوت، فمكتوب عليه، أو جاي من تركيا، مكتوب عليه بعدة لغات، باللغة العربية خالي من دهون الخنزير، وعند الأهل تعرف اللغة الروسية، فكتبوا باللغة الروسية به دهون خنزير. فأنا يعني أفتح يعني كنت أفتح هذا، وهي كان عندها واحد تفتحه وبدأت تأكل فيه، وجدتها بصقته ورمته، قلت لها خير؟ قالت مكتوب فيه خنزير. تأكد يا بنت الحلال هذا يكون خالي من الخنزير؟ قلت لا في خنزير، لا ما في خنزير. هذا هكذا يكون الأمر، هؤلاء تجار، فمكتوب باللغة لكل قوم على حسب ما يحبون ويشتهون. المسلمين العرب لا يحبون الخنزير، نعم هذا خالي من الخنزير. الروس يحبون الخنازير وهم خنازير، حبوا الخنزير، وهكذا. يأخذون إيش؟ لا هذا في الحرب، هذا في الحرب، لا لا في الحرب فقط. الآن بارك الله فيكم، لو أنك في بلد مسلم الذي يذبح مسلم، الأصل فيه أنه يذبح ذبح شرعي، و لو كان جاهلا بالإسلام ولو كان جاهلا بالإسلام أو حديث عهد بالإسلام الأصل فيه حل في مال، لكن الإشكال في الذي يأتي من الخارج. أنا الآن مثلا أذهب إلى أي بلد إسلامي، كويت، سعودية، أي بلد أذهب إليه أكل من طعام البلد، من ذبح البلد على أنه مسلمين، الأصل فيه هذا الحل ولا أسأل، لكن كلامي في السؤال عن ما يأتي من الخارج. أما إذا كان يذبح بأيدي مشركين يدعون غير الله، ويا علي ويا حسين ويدعونه يدعو غير الله، هذا مشرك، هذا مشرك الذي يدعو غير الله، كيف تأكل ذبحته؟ نعم يعني الذبح بالآلات الحديثة كيف تكون؟ يعني يذبح بدل ما يذبح واحدة يذبح مثلا 100 مرة واحدة هكذا، تضع رقبتها هكذا بسم الله تنزل عليها جميعا هكذا. لا، المهم أنها الغالب أنها تذبح هذه، صحيح؟ يقول بسم الله أو لا مسجلة؟ يقول بسم الله الله أكبر مسجلة.
لا مش حرق، قلت لهم شديت عليهم. ايش لا يلا شيخ مشاكين
هاي تفضل يا استاذ.
لا نعلم أحد المصريين أصلا. قال حدثنا معلمنا سليم قال حدثنا عبد العزيز يعني من المختار قال أخبرنا أبو سلم حبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل في أسفل بندحة، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال إني لا آكل مما تذبحون على أصنامكم ولا آكل إلا مما ذبح الله عليه.
هذه من أدلة التوحيد وفي هذا الحديث أمر مهم جدا، وهو أنه لا يجوز أن يؤكل مما ذبح على النصب، ما ذبح باسم الشيخ أو ذبح لغير الله بأي نوع من الأنواع. فقد جاء في الحديث الصحيح لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، وكان أهل الجاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم. فالأصل هو التحريم في مثل هذا الذبح أن يكون لأجل الجن لدرء يعني ضرر الجن أو للملائكة أو للقبر، أو هذا يقول بسم الله الله أكبر، ولكن هذا للشيخ صاحب القبر أو للولي الفلاني أو لسيد فلان، فهذا شرك عياذا بالله، وفعل ذلك ملعون. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذه النسك يجب أن تكون لله لا شريك له، فاحذروا الذبح لغير الله، صرف أي عبادة من العبادات هذه عبادة. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهذا المسلم له مال المسلمين. من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا، هذا قضيه الذبح من الشعائر من الإسلام من القربات. فصل لربك وانحر، عبادة مستقلة عبادة الذبح، ذلك جعلها الله عز وجل من شعائر الله في الحج. فالأضحية والعقيقة والذبيحة تكون على اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق. يذكر اسم الله وتكون النية نية الشيخ، أن تكون هذه للشيخ هذا شرك. لا بد أن تكون نيتك لله ولفظك لله، ولا يجوز أن تشرك تقول هذه لله وللشيخ، لا يجوز هذا أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأحذر الشرك، أن تذبح لغير الله تنسك نسيك لغير الله بحجة أن هذا يعني للشيخ الفلاني، أو أنا نذرت نذرا أذبح ذبيحة إذا شفي لي مريضي عند القبر الفلاني، أو للشيخ الفلاني أو للصالح الفلاني، فهذا عياذا بالله من الشرك وما أهل به لغير الله. لذلك قال الإمام النووي فإن قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبوح له وكان غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا عياذا بالله. وقال أيضا من ذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله أو لرسول الله لأنه رسول الله فهذا لا يحل، إنما ينبغي أن تذبح لله وحده. وقال قال العلماء لو ذبح مسلم ذبيحة وقصد بذبح التقرب بها إلى غير الله تعالى صار مرتدا وذبيحته ذبيحة مرتد. هذا ما قاله ابن حجر الهيثمي في الزواجر. وقال صاحب الروض إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الكلام قال وقائل هذا من أئمة الشافعية صاحب الروض. يقول وإذا كان الذبح لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم كفرا عنده فكيف الذبح لسائر الأموات؟ ويقول شيخ الإسلام تيمية في الكلام على قوله تعالى وما أهل به لغير الله إن الظاهر أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وهذا أشد حرمة من الذي يذبح للمسيح، لأن دين الله عز وجل والتوحيد دين، هذه الحنيفية وهذا الدين إنما هو دين التوحيد، فالذي يعني لا يستغرب أن يأتي مثل هذا من النصارى أن يذبحوا للمسيح، ولكن الذي يستغرب أن يفعل هذا من أمة التوحيد يذبح لغير الله. سمعتم بأحد ذبح لغير الله؟ ها؟ تعرفون عيد البدوي؟ ها؟ سمعتم رأيتم أحد يذبح لغير الله؟ يذبح للقبور وللأولياء؟ رأيتم هذا؟ عندكم؟ عندكم؟ موجود؟ رأيتم؟ ما سمعتم به؟ ها؟ في كثير من بلاد العرب والعجم أهل الهند رأيتم هذا؟ رأينا نحن في الهند ما شاء الله ألوف مؤلفة يقفون هكذا يقربون أشياء، هذا ورد وهذا حلوى وهذا كذا وهذا ذبيحة وهذا هكذا يقدمون القبور. ها موجود عندكم؟ موجود عندكم؟ كثير؟ هو الأصل في بعض البلاد الأصل أن يذبح للقبر، بعض الناس لا يعرفون الذبح لله، الذبح يعرفونه إذا كانت أضحية أو كذا، لكن لا يعرفون الذبح الذي يكون من باب النذر أو إذا كان يعني كل عام للشيخ له ذبيحة. لا 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 ليس صحيح. نحن حينما نقول هذا شرك هذه ردة هذا كفر كي يعلم الناس أن هذا كفر يتجنبوه، أما الشخص بعينه الذي يفعل هذا نقول هذا مرتد أو يجري عليه أحكام المرتدين، لا هذا لا بد يؤتى به، تعال تعرف أن هذا حرام، تعرف هذا لا يجوز، الله يقول والرسول يقول والعلماء يقولون كذا، انتبه. بعد إقامة الحجة إذا بينت له وعرف وأصر وعاند هذا له حكم آخر، قبل هذا هو جاهل مسكين ما عنده شيء يبقى على إسلامه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لذلك لما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم ما كفره إنما قال له تعالى ما حملك على هذا، قال رأيت فارس والروم يفعلون كذا بملوكهم رأيت أنك أحق بذلك، فقال لا ينبغي السجود لغير الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهم معاذ أن هذا لا يحل ولا يجوز. ونحن لا يفهم منا أن نكفر كل من يفعل هذا كفرا عينيا، لا، نقول هذا الذي يفعلونه كفر وردة وكفر أكبر وذبح لغير الله وصرف العبادة هذه لغير الله، لكن هل صاحب هذا الفعل كافر؟ لا، حتى تقام عليه الحجة وتبين له. ما سمعت بهذا أنا. الاعتدال بارك الله فيك، يكون في درس مثل هذا مع طلاب علم، درس مثل هذا مع طلاب علم ويبين لهم الأمور بيان واضحا جدا بالأدلة الشرعية أن هذا شرك وهذا كذا، يفهمون. ثم عند تبليغ هؤلاء للناس يأخذونهم، يا أخي ادعو الله وحده لا يجوز وبالرفق، ويأتي له بالأدلة الشرعية ويرفق به ويبين له أن هذه مشكلة كبيرة، وأن الله سبحانه وتعالى ما نهى عن الشرك إلا لأجل هذا الأمر، أن تصرف العبادات لغير الله. الله جل وعلا أمرنا أن نعبده وحده وأن نصرف كل عبادة، نذبح له وننذر له وندعوه وحده لا شريك له، وهكذا نبين له برفق وبالأدلة الشرعية في كل مسألة بدليلها الشرعي من الكتاب والسنة وكلام العلماء. وستجد يعني أنا عندي مثلا كتاب من 4 مجلدات كله فقط أقوال للأئمة الأحناف في هذه المسائل، سواء النذر أو الذبح أو الدعاء لغير الله أو إلى آخره، كله من أوله إلى آخره ليس فيه كلمة لغير حنفي. فالذي يتعصب مثلا للأحناف قال لا، يؤتى به ويقرأ عليه هذا، يقول له تفضل هذا كلام أئمة الأحناف وهذه أدلة شرعية وهذه كذا وهذه كذا. بعد هذا 4 مجلدات فيها أكثر من كذا ألف نقل عن علماء من أئمة الأحناف مع كل هذه الأدلة الشرعية، ثم هو يعني يقول لا، أنتم تبغضون الأولياء وأنتم تريدون أن نكون من الوهابية وأنتم وأنتم وأنتم، حينئذ هو لا يريد الحق. أيضا هذه من الأشياء التي يجب أن نخرجها أيضا منهم، أنكم لا تتعصبون لأحد
بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم خير الناس. ماذا فعل عمر بالشجرة لما رأى الناس بدأوا في الفتنة بها؟ قطعها. انظروا إلى عمر بن الخطاب، انظروا الصحابة ماذا فعلوا. كان يمشي الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فوجد المشركين ينطون أسلحتهم بشجرة يتبركون بها. ماذا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لهم شجرة، اجعل لنا شجرة كذلك نعلق فيها السلاح كما لهؤلاء. قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. هذه الأحاديث ينبغي أن يسمعها هؤلاء الناس كثيرا، وهذه النصوص والقرآن كله من أوله إلى آخره توحيد خالص. فنحن إذا قرأنا على الناس وفسرنا لهم القرآن والسنة وضيناها لهم ثم عاندوا بعد ذلك لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ماذا نفعل؟ لكن ما علينا إلا نبلغ برفق بأسلوب حسن جميل، لا نغلظ مشرك هذا لا يحل ولا يجوز لنا أن نعمل هذا الأسلوب ونستخدم هذا الأسلوب، لأن هذا أسلوب منفر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نبين للناس برفق، والذي يعجبه ويؤمن بهذا وينتفع به نفعه الله به، والذي لا ينتفع لا ينفعه الله بشيء، ولو طلعت عليه الآيات من أولها القرآن من أوله إلى آخره ما انتفع بشيء. الشيخ شمس الدين الأفغاني له كتاب اسمه ايش؟ جهود، ايوه جهود علماء الحنفية، في موجود هنا؟ الحمد لله موجود هنا، شوفوا ارجعوا اليه، هذا الكتاب موجود في المكتبة هنا الاخ يقول. هذا كتاب عظيم جدا من اوله الى اخره في كل هذه القضايا من ائمة الاحناف كلهم. الذي لا أنا ما أتكلم، لا أنا ليش أقول لك، أنت رجل مثلا في تركيا، أهم شيء هناك في تركيا مذهب إمام أعظم صح؟ يعني عند الناس الأصل هذا، الأصل غالب هكذا. فالناس لما تقول له هذا الشيخ وهذا العالم فلان حنفي يعظم هذا، تعال هذا كلامه صح ولا لا؟ ايه. وهذا العالم الفلاني حنفي يقول كذا، هذا لأنه سبحان الله تأتي لهم بالآيات والأحاديث لا يقتنع إلا إذا جاء من جهة الأحناف، وأما إذا جاء من جهة الشافعية لا، حنابلة لا. لا هذا مهم جدا يعني مفيد جدا هذا. نعم شاهد من هذا الحديث. نعم فليذبح على اسم الله. نعم.
فلما نهى وابدأ من القمر والمروة والحديد قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع قال سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر ان احباب اخبره ان جاريه لهم كانت ترعى غنما بفلح فابصرت بشاب من غنمها قلتا فأبصرت بشاة من غنمها موتها فكسرت حجرا فذبحتها فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأهلها. قال حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أنه أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبل للنبيل السوق وهو بسبع فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رافع عن جده أنه قال يا رسول الله ليس لنا هدى فقال لنا أنهر الدم وذكر اسم الله فقل ليس الظهر والسن أما الظهر فمدى الحبشة وأما السن فعظم ولد بعير فحبسه فقال إن لهذه الإبل أوامر كأوامر الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
نعم. عبدان وعبد الله بن عثمان الجبلة لا طيب والحجر ما في مانع منه. نعم. نعم. ايش؟ رجل من بني سلمة شوف في التقريب في المبهمات رجل من بني سلمة موجود عندك صحيح البخاري يعني هذا الرقم موجود في أماكن أخرى؟ موجود؟
الشيخ على قاعدة ترك الاستشفاء مقابل الإنسان مثل منزلة العلم في المقام. فسأل هذه الهدية حاقة أو مشدة
من أي جانب؟ الذبح، الذبح بارك الله فيكم من المرأة كالرجل تماما، الرجل والمرأة في ذلك سواء، وسواء كانت حائض، كانت حائض أو كانت نفساء أو كانت جنوبا أو كانت كذا، هذا كل هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال في ذلك ولم يسأل، فيبقى الحكم على إباحته، وينزل ذلك منزلة العموم في المقال كما قال العلماء. نعم.
باب الذي حديث قدير لنا. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بمالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأهلها. وقال الليث حدثنا نافع انه سمع رجلا من الانصار يذكر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جاريه لكعب بهابا. هذا الرجل المذهب ظاهر ما يكون هو
من كعب صحيح احتمال لكن ما هو اكيد، بس المبهمات من تقريب قلت لك هات ما جبتوا ها؟ ايش؟ نافع عن رجل بن سلمة ما ذكر؟ عن رجل من الأنصار شعب ناجر نعم
معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ
من أين جئت؟
مختصر الغزالي
سعد بن معاذ أو طيب على كل حال صدقه هو من فضل عبده من سليمان. Thank you.
نعم. موجود في الحديث الذي يليه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن زعد أو زعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسبع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكلوها.
وفي هذا الحديث تصديق الأجير الأمين فيما أؤتمن عليه حتى يأتي الدليل على عكسه. وفيه جواز تصرف الأمين أو الوكيل بغير إذن المالك بالمصلحة الأمين أو الوكيل بغير ابن المالك بالمصلحة والأجير. نعم. وفيه جواز أكل ما ذبح بغير ابن مالكه ولو ضمن الذابح. وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة حرة أو أمة. نعم. يعني إذا جاءك خبر المرأة ذبحت وما تعرف ديانتها ولا تعرف شيء الأصل أن تأخذ على الحل أو لا إلا إذا عرفت أن هذه من قوم مشركين. الآن بين المسلمين ذبحت امرأة فالأصل فيها أنها مسلمة فلا تأتي وتستفسر. لا بد أن أعرف أولا إذا كانت نصرانية أو لا أتأكد. نعم. ليش؟ طب اصبر عليها لسه ما كملت كلام. أنا كنت سأقول إلا إذا علم أو غلب على ظنه أنها مشركة أنها مشركة وسواء كانت طاهرا أو غير طاهر إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل نعم أذن
نرجع في اليوم 20-30 ألف بأي شيء ممكن نقتل
الله.
قبيصة بن أخبر سفيان الثوري وأبوه سعيد بن مسروق. نعم.
باب ذبيحة الأعراب ولحمهم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا مسلم بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم لا يدري هل ينكر اسم الله عليه أم لا، فقال سلموا عليه أنتم وخذوه. قال سفيان حديثي عهده بالكفر تابعه علي عن الدراوسي
هذا الدراوردي عبد العزيز بن محمد وابو خالد الاحمر سليمان وحيان والطفاوي محمد وعبد الرحمن، وهذا الحديث عظيم في ان الأصل ألا يبحث عن إيمان المؤمنين وإسلام المسلمين، فلنا أن نأكل من ذبائح المسلمين دون السؤال ولو كانوا من أهل الأعراب الذين لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. وهل يؤخذ من هذا الحديث عدم وجوب التسمية؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث
أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، وهذا خطأ، لأن وجوب التسمية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أمر بالتسمية، بل وفي هذا الحديث أمرهم بالتسمية إذا أكلوا، قال سموا عليه أنتم وكلوا. فالتسمية واجب على الذبيحة، لكن الجهل عذر من الأعذار التي لا تحرم الذبيحة، كما أن النسيان والخطأ عذر من الأعذار، فالجهل والنسيان والخطأ عذر من الأعذار في الذبيحة، من في ترك التسمية على الذبيحة. هذا هو الذي يؤخذ من هذا الحكم، لا أن يقال أن التسمية ليست بواجبة، بمعنى أنه لو تعمد رجل ترك التسمية يكون آثما وذبيحته تحل أو لا؟ لا تحل لو تعمد ذلك، أما لو نسى لا شيء عليه. وأما قول بعض الناس اللهم هذا منك وإليك، فهل هذا ورد فيه شيء في السنة؟ ها؟ 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 لا، اللهم هذا منك وإليك. عن من؟ في الأضحية أو في كل ذبيحة؟ صحيح؟ ها؟ من؟ لا، أتي لنا بصحة هذا ضروري. نعم؟ الإمام مالك قال هذا بدعة، اللهم منك وإليك، كما نقل ذلك عنه النووي في شرح مسلم. الجزء 13 صفحة 179. فلو أحد عنده أثر صحيح في هذا يأتي به. واستقبال القبلة للذبيحة كم؟ الإرواء 1152 في حديث صحيح، يقول فيه اللهم هذا منك وإليك، بسم الله الله أكبر. 1152. في الشيخ 1152 في الأرواع. توجيه الذبيحة إلى القبلة سنة. سنة. يرى الشيخ الألباني هنا أن هذه في روض الندية ليست بسنة، لكن أظن فيها أثار صحيحة. نعم، عن ابن عمر أظن وغيره. نعم، ذكر في الناس بالحجر هنا. لا، قال هذا لا يشرع، إن هذا من الابتداع. لا، المناسك هو أضبط من هذا. يعني في قضية استقبال يقول لا دليل على استحباب استقبال قبلة عند الذبح، هذا عنوان الشيخ علي الحلبي. قالوا أما استقبال القبلة فليس في السنة ما يدل على هذا. هذا المؤلف الكتاب، فإن كان الدال على استقبال القبلة هو قوله في الحديث فلما وجههما، فليس فيه أنه وجههما إلى القبلة. ثم قال ولا أعلم دليل يدل على مشروعيته. يعني هذا كله صاحب الكتاب الشيخ يعلق يقول إذا أراد المشروعية الندوة والاستحباب كما يدل عليه السياق، وإذا لا دليل على الاستحباب فهو مكروه غير مشروع، لأنه داخل في عموم الأدلة النهية عن الابتداع في الدين، وهذا منه. فتأمل. نعم، رحمة الله عليه. نعم.
باب ذبائح أهل الكتاب وشحنها من أهل الحق وغيرهم، وقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فقال الزهري لا بأس بذبيحة النصارى رواء العرب، وإن سمعته يسمي بغير الله فلا تأكل، فإن لم تسمعوا فقد أحله الله وعلم كفرهم، وإنك وعن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف.
من الأقلف؟ غير المختون، غير مختتن. نعم.
وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم.
نعم.
قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى انسان بجوار فيه شحم فنزلت لاخذه فالتفت فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم.
نعم، هذا واضح في حل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى سواء كانوا من العرب أو من غير العرب. نعم، ولذلك يعني لو كانت شحوم من شحوم أهل الكتاب في بعض الأطعمة لا مانع منها، إلا أن يثبت أنها شحوم خنزير أو نحو ذلك. واليهود أشد اهتماما بالذبائح من النصارى، عندهم اهتمام بهذه، لذلك تأكل لحوم اليهود وأنت مطمئن جدا. أما النصارى اليوم فقد دانوا بالإباحية في كثير من الأحيان، ولم يعد لهم يعني دين
يدينون به في كثير من البلاد. نعم.
ولما نزل من البعائر شهر منزلة الوحش وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما أجدك من البعائر مما في يديك فهو قصير وفي بعيد أردان في بئر من حيث قدمت عليه فتأتيه ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابي عن عبادة بن رفاعه عن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله انا باق العدو غدا وليست معنا هدى فقال اجل او ارد وفي باب النسخ عند الحرم ارني ما أنهر الدمع فقدر اسم الله فقل ليس السن والظهر وزوحتي فتاء المسجد فعم وارمر ظهور فرد الحبشة وأصبنا نفائد ورأم فلد منها بعير فرقى رجل لفهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بهذه الهجر أرادك أرادك الوحش فإذا
غلبكم
منها شيء
فافعلوا
به هكذا.
يعني في هذا الحديث وفي الحديث الأخرى الماضية أنه إذا كادت الذبيحة أن تهلك وأدركتها وأنهرت الدم أنها تحل بهذا، يعني لو كانت في نهايتها وذبحت وخرج منها دم حل حلت للذبيحة وحل أكلها. نعم. نعم. ذبح. نعم. 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 لا لا بأي نوع ما أدركته إلا بسهم بمسدس بشيء بسم الله و... نعم خلاص حل. نعم يعني يعامل معاملة الصيد. نعم مسدس. نعم يحل. نعم.
لا تنحي والدم. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر الا في المذبح والمنحر. قلت ايجزي ما يذبح هل منحره؟ قال نعم ذكر الله ذبح البقره فان ذبحت شيئا لم ينحر جاز والنحر احب الي والذبح قطع الاوجاج. قول
الأعضاء
لا
تنحر
ولا
تنحر
إلا
بالذبح
والمنحر،
معنى المذبح والمنحر يعني المكان الذي يذبح فيه وهو الذبح يعني قطع الودجيب عرقيل والنحر المنحر هذا يكون أسفل يكون أسفل الرقبة هذا المنحر هذا الذي يعني عادة يصنع بالبعير بالجمل ينحر من هنا من أسفل الرقبة لكن البقر والغنم يذبح من أعلى الرقبة تحت الرأس فلا ذبح ولا نحر إلا في هذين الموضعين هذا الذي يقصده. أما أن تطعنه في بطنه في قاصرته في قلبه وتقول أنا نحرته لا هذا ليس بنحر. لكن لو نحرت ما يذبح أو ذبحت ما ينحر جاز أو لا يجوز. يعني لو جئت للجمل وذبحته من أعلى من عند الرأس جاز ولو جئت للبقرة ونحرتها من أسفل العنق جاز. هكذا و يعني فطعا فيها ثم
تأخذ يمين ويسار هكذا النحو. وأهل الخبرة يعرفون. نعم.
قال والذبح قطع الأوداج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع الإشراع قال لا إشراع.
نعم.
وأخبرني نافع أن ابن عمر لا إشراع
نعم نعم.
قال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النفع يقول يقطع
من دون
العظم ثم
يدع
حتى
تنقطع يعني لا يقطع رأسه بالكلية يطيرها كاملة هذا الأولى طبعا والأكمل لكن لا تحرم الذبيحة إذا قطعت رأسها كاملة. نعم نعم.
وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة وقال فذبحوها وما كانوا يفعلون. وقال سعيد عن ابن عباس الزكاة بالحج والنفقة. وقال ابن عمر وابن عباس قال إذا قطع الرأس فلا بأس.
يعني من حيث يعني الاشتراط أن تبقى الرأس فليس بشرط وأما من الأكمل والأفضل أن تبقى الرأس يعني تذبح إلى العظم إلى أن تصل إلى العظم فإذا وصلت إلى هذا يكفي. نعم.
قال حدثنا خلال بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه قال اخبرتني فاطمه بنت المنذر عن بنت المنذر امراتي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه.
نحن تقول هنا نحرنا فرسا هذا يدل على حل لحم الخيل وكذلك نحر ما يذبح نحر ما يذبح والنبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة وهي ما أنهر الدم فلو أنهر الدم بالذبح حتى لو كسر الرأس لا يضر ذلك. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. قال حدثنا
يعني مرة قالت نحرنا مرة قالت ذبحنا فهذا يدل على أن الأمر كله سواء. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه فدعه وكيع وسمعي ودعا هشام في النحر.
نعم. 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 فدعوا في النحر أنه لم يشد فيها.
باب ما يقرا من المسند والمصحوبه والمجلمه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام عن هشام بن زيد قال دخلت مع رجل على الحكم بن ابي وقفر قلنا نسال في ثياب نصبوا دجاجه يرمونها فقال امنا النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر الذهاب. قال حدثنا احمد بن عمرو قال اخبرنا اسحاق بن سعيد بن عمرو عن ابي انه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه ظهر على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجه يرميها فنشا اليه ابن عمر حتى حلها ثم اقبل بها رضي الغلام معه فقال اجروا غلامكم عن ان يصبر هذا الطريق عن أن يصبر على الطير القتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل.
نعم، هذا كله من يعني الرفق بالحيوان وعدم التعذيب للحيوان وعدم قتل الحيوان سدى وعبث، وكذلك لا تقتل صبرا يؤتى بها وتمسك وتتخذ غرضا من الأغراض التي يعني وهدفا من الأهداف التي يتعلم فيها الرماية ونحو ذلك، هذا لا يجوز في البهائم، وإنما تذبحها ذبحا سواء كانت دجاجة أو غير ذلك من البهائم. والرسول صلى الله عليه وسلم منها أن تصبر البهائم دخل فيها كل شيء حتى الدجاج، أخذ الصحابة هنا بعموم هذا النص لأن العلة واحدة فيها. ليش؟ ما في مانع، هذا للتعليل في المصلحة الشرعية. نعم.
قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت احب ابن عمرك فمروا بفديه او بنفر نصبوا دجاجه يرمونها، فلما راوا ابن عمرك تفرقوا عنها، فقال ابن عمرك تعالى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبه قال حدثنا من هذا عن سعيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، فقال علي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج بن نهر قال حدثنا شعبه قال اخبرني علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النهبه والمهله.
ايضا هذا على العموم، النهبه السرقه والمثله تمثيل وتقطيع يعني الحيوان وهو حي يقطع منه اجزاء، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى ان يقتل ان تقتل شيء من البهائم صبرا ونحو ذلك مما، وهذا فيه لعن من النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، شيء عظيم هذا وتعذيب للحيوان، لذلك لا يحل تعذيبه ولا حبسه ولا قطع اجزاء منه ولا التدريب عليه في معامل التحاليل يؤتى بها وهي حية وتقطع بعض أجزائها لكي تفحص ونحو ذلك، هذا لا يجوز ولا يحل. نعم. نعم. تربة للغنم. هذا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. بعد الصلاة إن شاء الله. نعم طبعا. الكبير هذا.